سائل يقول: هذه بعض أسئلة من بعض النساء السلفيات في مدينة كارديف من بريطانيا، يطلبن الإجابة عليها. السؤال الأول: هل يجوز استماع أشرطة الحزبيين من دروس ومحاضرات ومواعظ؟ هذا سؤال مكرر، والجواب عليه تكرر، وحاصله أن سماع أشرطة الحزبيين لا تؤمن مضرتها بالافتتان بها، لما يدسونه من المخالفات في الأقوال الناتجة والصادرة عن تأثرهم بحزبيين هم أخذوا عنهم، فلهذا يريدون أن يبثوا تلك الأفكار على غيرهم. ولا شك أن صاحب الحق يدعو إلى ما عنده من الحق، ومتأثر بالباطل يدعو إلى ما عنده من الباطل حالا ومقالا. ما دام الأمر كذلك فقد أغنى الله أهل السنة بثروة علمية نافعة من كتب وأشرطة، والخير وافر ولله الحمد عند أهل السنة. وإياك أيها المستقيم أن تنبهر بمحاضرة قد رتبها بعض الحزبيين ربما أشهر، وبعد هذه الأشهر أيضا لا تخلو من خلل وزلل وخطل أشهر، والله ما تخلو من أحاديث ضعيفة أو من قصص ملفقة أو من أفكار واردة ملتقطة من بعض الناس. أشرطة أهل السنة وليسوا معصومين، مع ذلك والله أشرطة فيهم فيها خير، فيها علم، فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها نصائح طيبة، وفيها أيضا ما يحتاج إليه أولئك الذين أنت تسمع منهم من الحزبيين. لو أخذوا عن أهل السنة مثل تلك النصائح لا أفلحوا، فسائر الناس من جن وإنس وأبرار وفجار حاجتهم ماسة إلى علماء السنة ودعاتها. وعلى هذا فنوصي تكرارا ومرارا لأهمية الأمر بالبعد عن كتب الضلال وأشرطته ومجالسيه ومروجيه ومجلاته وجرائده وأفكاره وسائر ما يدعو إليه. ورب شبهة تقذف في قلب شخص من الأشخاص من الصعوبة بمكان أن يتخلص منها، نعم القلوب، يعني ما إذا كان القلب قد انقذفت فيه الشبهة قد لا يملكه صاحبه. الله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فربما لا يكون في ملكك، ما تستطيع تتحكم فيه، نسأل الله العافية، بسبب شبهة. سلم نفسك واعلم بأن السفينة لا تجري على اليبس، لا بد للسفينة من مياه تجري فيها، وأنت كذلك اسعى في مواطن السلامة وأسباب السلامة من الزيغ والانحراف، بالبقاء مع ما لو بقيت عمرا طويلا أضعاف ما قد يعمرك الله سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا، 100 سنة أو 200 سنة أو أكثر، ربما لا تستطيع جرد تلك الكتب النفيسة. ثم أحث إخواني السامعين ممن لهم قدرة على الاستفادة من الكتب العلم أن يكون سماع الشريط الذي لا بد من سماعه عند حالة فتور أو حالة يعني ارتياح مثل أشرطة العلم والسنة، أو حالة لا تقدر فيها على البحث والمراجعة، فلا نظير لتقليب الكتب والبحث فيها والاستفادة منها. وفي حالة ما يحتاج الإنسان أن يستريح أو كذا وشغل له شريطا يستمع، إما قرآنا بالتلاوة الحسنة، وإما علما نافعا عن أهل العلم وأهل السنة الموثوق بهم، فنعم ما ذاك، ثقافة طيبة وعلم طيب تستفيده في حالة فتورك أمر طيب، أو ما كان لابد من سماعه لبيانه، أو ما بد لسماعه من معرفة الحق الذي فيه يعني كأمر مستجد أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا أشياء سهل يجعل لها الإنسان وقتا عند نومه عند فتوره يسمعها، والوقت يصرف فيما هو مهم من يعني من البحث، لا سيما البحث يحتاج إلى نشاط. السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن يسمع لمرأة أجنبية قرآنا أو أن يدرس لها يدرسها إذا كان يسمع لها معناه أنها تقرأ وهو يسمع؟ هذا معناه، ولا يحتمل أن يكون ذلك في شريط إلا إذا كان قد صارت يعني ما تبالي بمن سمع يعني بكلامها أو ما إلى ذلك، أو ما عندها من يزجرها عن ذلك الفعل، أنها تسجل أشرطة تنشر بصوت قراءة أو ما إلى ذلك، هذا لا يليق، هذا قد بله، لا سيما من امرأة أن تقوم بهذه الأفعال. أما إذا كان عبارة أنه يعلمها ويستمع لها قرآنا فهذا رأيناه في صنائع الإخوان المسلمين وغيرهم من المنحرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا يجوز، وتكرارا أيضا لا يجوز، أن يسمع لها لامرأة أجنبية، فإنه لا يملك قلبه، وفي تلاوة القرآن خضوع بالصوت، والله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وليس مأمونا على أي أحد ممن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض. وقد أنصف سعيد بن المسيب سيد التابعين عليه رحمة الله إذ يقول: لو ائتمنت على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا، ولو ائتمنت على كذا وكذا أي من المال لو وجدت نفسي عليها أمينا. يعني ربما الفتنة بالنساء أشد وأشد وأشد من الفتنة بالمال، مهما كان عند الخلوة وعند ترقيق الصوت وغير ذلك. فالحذر الحذر من هذه الأفعال التي هي مدعاة الفتنة. سؤالهن الثالث: هل يجوز استماع محاضرات ودروس من قد تحزب قبل تحزبه؟ يعني أنه قبل تحزبه كانت أشرطته تصب في مصب أهل السنة، وبعد تحزبه انحرف ربما نقض غزله أنكاثا، هذه الأجرطة التي أنت تسمعها الآن هو ربما قد رجع عن بعضها أو الكتب التي تقرأها له. فقد رأينا من كان يكتب ضد الحزبيين وأهل البدع، فلما تحزب وانحرف قال بلسان الحال والمقال إنه قبل ذلك كان غاليا ثم اعتدل وتراجع. كأنه الآن أقرأ في كلمة أسامة القوصي وهو يقول إننا الآن على خط جديد، صرح لإخواني السامعين أنه على خط جديد، معناها أن ذاك الذي كان عليه قبل أنه خط ما كان يرضاه بعد أن سمعنا له. قال لقد صحبنا أناسا كانوا أذكى منا، وذكرهم بالذكاء وذكرهم بالحفظ والفهم وإلى آخره. قال ثم رأيناهم انحرفوا فحمدنا الله على حالنا، حمدت الله على حالي أي أني باقي على السنة وهم انحرفوا وهم أذكى مني. كلام جميل الأول، كلام جميل نعم، لكن بعد ذلك أيضا لحقهم في الانحراف ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكرناه نموذجا على أن الذي يصبح منحرفا بعد أن كان على السنة أنه صار على خط جديد، ربما الأشياء التي أنت تسمعها عنه قبل هو ما يراها ولا يقرها، ربما رد عليك فيها وخطأك فيها، فإذا فذرهم وما يفترون. وكان الناس يحسنون الظن بالطحان أيما إحسان، لا سيما في أشرطة بكاء الليل وأشرطة عن قيام الليل وأشرطة البكاء من خشية الله وأشرطة كذا، الناس يحبون هذه الرقاق صراحة، أنها أشرطة أن ماذا، أن الناس تميل نفوسهم إلى الزهديات والرقاق لما في يعني الحياة الدنيا من القسوة عند كثير من الناس والملهيات، فيحب أن يسمع ما يرقق قلبه، فأحبوا أشرطته. وكان ربما بعضهم يأخذ الأول فالأول، كل ما جاء ما يسمونه بإصدار أخذه، ويبيعون ويشترون وينشرون ويهدون وما إلى ذلك، وأهل العلم يقرونهم على هذا دون نكير. فلما فضح الله الطحان، أنه عنده نزعة صوفية متقررة على الرجل بأقواله وأفعاله، ماذا كانت فتوى أهل العلم تجاه أشرطته تلك التي كان ربما بعضهم يسمعها، يسمع بعضها أو يقر بعضها، كيف كانت فتواه بالبعد عنها. سئل العلامة الألباني عن أشرطة الطحان ماذا يصنع بها، فسكت هنية ثم قال تطحن مع الطحين طحنا. وهكذا بنحو هذه الفتوى أفتى شيخنا رحمه الله. مكث سويدان فترة من الزمن أشرطة تنشر، فلما عثروا على الانحرافات عند الرجل أفتوا بتحريم سماع أشرطته، ومن قبل ما أفتوا بذلك يمرونها على ما جاءت باعتبار أنه داعي، لما ظهر حاله أفتوا بالبعد عنه. حذر العلماء من عبد الرحمن عبد الخالق، وحذروا من كتبه ومن أشرطته ومن دعوته، فهذه طريقتها للسنة، فافهموها في حق من انحرف ولو كانت أشرطته القديمة على سلامة. وربما لا يدريك عند التفتيش أنه يظهر فيها ما فيه تضليل وتهويش، يعني من حيث تضليل على الناس ومن حيث الكلام اللفلفة، إذ كانوا قبل ذلك يحسنون به الظن فلم يفتشوا، وبعد أن ساءوا به الظن صار عند أسوأه. السؤال الرابع: هناك رجل في بريطانيا يحضر درسه من أشرطة يحضر درسه من أشرطة شريف بن عبد النور الصومالي، شريف هذا كفانا المؤن في البيان حاله شيخنا رحمه الله، وما دام الأمر كذلك يحضر درسه من سبل السلام إذا كان في بلوغ المرام مثلا، ومن غيره أيضا من شروح عمدة الأحكام، من كذلك أيضا إذا كان في التفسير من تفسير ابن كثير مثلا، هذا يحضر درسه، ما يحضر درسه من أشرطة شريف. وشريف كما علم من حاله أنه يعني صار على حال غير سديد من قبل ومن بعد، بل في هذه الآونة أخبرنا أنه تردى أكثر. هل صوت المرأة عورة؟ خضوعها عورة، ما هو مجرد صوت هلأ، ما هو كان النساء يتكلمنا في أزمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كانت تخيط فمها عند المحارم وغير المحارم، إذا سئلت أين فلان تجيب فلان ما هو موجود أو غائب أو كذا. المنهي عنه الخضوع بالصوت، فلا تخضعن بالقول، هذا الذي نهاهن الله عنه، ولم ينهاهن عن مجرد الكلام. هذا الخضوع تفشى عند الجاهلات بشدة، حتى في الهاتف، في الهاتف تجيب امرأة تخضع بصوتها، نعم عند أن يعني ما يجد من يتكلم معه تجاوبه امرأة. حجة الله على اليمنيين، ما وجدوا إلا تلك المرأة التي تميع صوتها للشباب وللناس، يجعلونها في الهاتف تجيب. كم مليون من الرجال، كم من واحد صوته مع أن صوته خشن ما يحتاج إلى صوت تلك المايعة. يسألون عن الهجرة من بلاد الكفار، هذا مع أكثر أسئلتهم ومع أقل فعلهم. صحيح إخواننا الذين مثلا في بلاد الغرب من أهل السنة عن هذا السؤال مع أكثر أسئلتهم ومع أقل تطبيقهم، فربما يمكث 10 سنين 20 سنة ما حكم الهجرة، كل ما اتصلوا لك ما حكم لك واجبة، وما زال يكرر لك السؤال. على كل كتاب أخينا أبي عمرو، كتاب أخينا الشيخ أبي عمرو، كتاب طيب استفاد منه إن شاء الله، وهو كان في هذا الموضوع. الهجرة، يسألون عن الهجرة من بلاد الكفار والكلام عليها. في نيل الأوطار للشوكاني أبواب الأيمان وكفاراتها، الذي كنا نعرف الجماعة أيضا باب مسألة صلاة الجماعة بأوسع من هذا. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، يعني يخرج يصلي ربما نظر إلى بعض الناس فقتله، يمنعه الإمام في هذا نظر. وإذا علم أنه يصيب بعينه ولم يذكر الله عز وجل يزجر ويسجن ويضمن. وأن يلزم بيته فإن كان فقيرا أرزقه ما يقوم به من، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين، لا يعرف عن غير لا يعرف عن كلمة كذا تصريحهم بخلافه. في العيان ذلك فيه نظر أيضا، يؤدب يؤدب يقال له اذكر الله وإن أصبت لا تلومن إلا نفسك. فإن بعضهم يرسل الكلام إرسالا مع نفسه الشريرة، عنده نفس شريرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا جزاكم الله خيرا معروف الحديث. من سيجيب على هذا السؤال عند الذي رفع يده؟ ذاك الذي رفع يده سليمان بن داود المنقري، ما حاله؟ أحيله؟ من عنده جواب فليجب. سأبدأ في الدرس إن شاء الله وأنتم فكروا في الجواب عنهم. نظرت في كتاب، نعم هو هو يا كذاب، كذبه ابن معين وصالح جزرة، هو سليمان بن داود الشاذكوني الذي نريد، يعني أنها فائدة عنده في ترجمته ميزان الاعتدال. قالوا صحب حماد بن زيد ويزيد بن هارون الظاهر أو يزيد بن زريع وفلان، وذكر عددا من أئمة السنة قال الذهبي فلم ينفعه الله بصحبته لهم، وما زال يشرب المسكر ويتماجن. أنت لا تظن أن من صحب الأخيار يعني على الإطلاق يضمنون له السلامة إلى من الهلكة من الضلال من البدع، لا، صحبتهم خير وهدى، لكن لا يضمن لأحد. هؤلاء الناس صحبوا هذا رجل، صحب أئمة هدى وما انتفع. هم يحذرون من المجون وهو متماجن، هم يحذرون من المسكر وهو يشربه. فلا ينتفع إلا من صحب الصالحين بجد وصدق وإخلاص ومحبة للخير وأهله.